وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وبعض الناس يسأل عن حكم المبيت في المزدلفة طبعا مع الزحام الشديد ومراعاة الواقع الحالي فما حكم المبيت في المزدلفة شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أولا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام ونسأله تعالى أن ييسر للمعتمرين والحجاج مناسكهم وأن يتقبل منا ومنهم وأن يردهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين مأجورين إنه ولي ذلك والقادر عليه أما إجابة السؤال فحكم المبيت بمزدلفة اختلف فيه أهل العلم بالفعل فقد ذهب الإمام مالك وابن حزم عليهما رحمة الله تعالى إلى أن المبيت بمزدلفة ركن خامس من أركان الحج وبالطبع يعني لا يستغرب قولهم فلهم حجة ودليل من كتاب الله عز وجل ألا وهو قول الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم والمشعر الحرام هو مزدلفة أما جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية وغيرهم فقد ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لكن في مذهب الحنفية قول وفي مذهب الحنابلة قول بأنه سنة وليس واجبا ولا فريضة يعني لا واجب ولا ركن وهذا القول في الحقيقة هو القول الذي يراعي الواقع الحالي من شدة الزحام والأعداد الغفيرة التي تتواجد في فريضة الحج وهذا القول ليس بعيدا عن الأدلة الشرعية بالعكس ربما يكون دليله أكثر وضوحا من الأدلة التي استند عليها الجمهور في قولهم بالوجوب فإن الجمهور لم يستدلوا إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم وأذن لأصحاب الأعذار وأصحاب الأعمال بعد منتصف الليل أن ينطلقوا إلى منى وإذنه استثناء من أصل ولا بد أن يكون الأصل وجوبا ولو كان الأمر على السنية لذهب هؤلاء من غير أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما استدل به الجمهور مع أن قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هو وقف بعرفة وقال خذوا عني مناسككم وعرفة ركن من الأركان هو طاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم والطواف ركن من أركان البيت هو ذهب إلى منى في يوم التروية وقال خذوا عني مناسككم ومنى في يوم التروية من السنن لا من الأركان ولا من الواجبات إذن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام كما يقول علماء الأصول ليس حجة على الوجوب يعني لا يصلح أن يكون دليلا للوجوب إنما الذين ذهبوا إلى القول بالسنية وهو قول موجود في مذهب الإمام أحمد وهو قول مندثر نسبيا عند الحنفية قالوا بالسنية واستدل هؤلاء بحجة ناصعة ألا وهو ما ورد عند أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح كما ذهب إلى تصحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، جمع اللي هي ليلة مزدلفة، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. قال أهل العلم: من جاء عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، ليلة مزدلفة، فقد أدرك. طيب صاحبنا ذا الذي أدرك عرفة قبل طلوع الفجر، هل بات بمزدلفة؟
في الغالب لا.
في الغالب لا، وبالتالي قالوا هذا دليل يصرف ما استدل به على الوجوب. عشان كده بنقول انه الإخوة الحجاج بالطبع يقطعوا المسافة من عرفة إلى مزدلفة في ساعات، ويقطعوا المسافة مرورا بمزدلفة إلى منى في ساعات طويلة بسبب شدة الزحام. لأجل ذلك حتى مالك الذي قال بالفرضية والركنية قال أنه لو بقي في مزدلفة بمقدار أن يضع الرحل وأن يرفعه، يعني يحط رحله ويستريح شوية وبعدين يرفع الرحل، يعني بمقدار ساعة ولا ساعتين ولا قريبا من هذا، فقد أتى بما أوجب الله عز وجل عليه. لأنهم يقصدون أن معنى البيتوتة مش بالضرورة البيات الكامل من الغروب إلى الفجر، إنما معنى البيتوتة في اللغة له معنى آخر، ألا وهو طول المكس في المكان. وبالتالي يكفي إخواننا الحجاج أنه يبقوا في مزدلفة ساعة أو ساعتين أو ثلاث مثلا، ويكفيهم هذا إن شاء الله عز وجل عن هذا النسك، ألا وهو المبيت بمزدلفة، وإن شاء الله يستكمل مسيرتهم في بقية المناسك وحجهم صحيح، ويسأل الله عز وجل القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا
الشيخ، بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا.
وإياك.
ثبت عن الرسول.
صوتك بيقطع يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، طب استأذنك غير المكان اللي حضرتك واقف فيه. السلام عليكم. اتصال آخر. أستاذ حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسن
فضل. سؤالي لفضيلة الشيخ حضرتك. أنا عندي في طفل كان لقوه جماعة قرايبي يعني في الشارع، وبعدين خدوه وعلوه وكبروه كده وعلموه لحد ما وصل سن 21 سنة. فحضرتك الولد كان أبوهم كتبه باسمه، وبعدين أمهم توفت والولد عمره على 9 سنوات، فهم كملوا مسيرة الولد وقسموا الميراث بتاع الأم بدون الولد ده خالص على أساس إن هم لاقينه ومتبنينه. بعدين الولد الأب توفى من سنة، فجي الولد دلوقتي بيطالب ميراث وبقى عمره 21 سنة بميراث الأم والأب. فعايزين نعرف الشرع بيقول إيه في حضرتك رأي الشرع.
هم سجلوه بالاسم، شهادة الميلاد والبطاقة وكله باسم المتوفى؟
المتوفى سجل في باسمه واسم زوجته.
طيب.
وكان في لبس في شهاده الميلاد مكتوب رعايه الطفل، فكان الاخوه خمس بنات وولد عمرهم من 18 سنه 33 سنه ساعه ما جيوا.
المهم من امتى؟ المهم ان هم مسجلينه باسمهم وتبناه يعني. طب شيخنا يجيبك حاضر، هل له حق في الميراث ام لا؟
حضرتك معلش سؤال بس.
اتفضل.
كان في ستة ابناء ولاد المتوفي، والستة عمرهم من 18 حتى 33 سنة ساعة ما وجدوه، فهم حاليا كبار جدا في السن، وفي عم وخال كتبوا إقرار مع الوالد، الإقرار إن هو مش ابنه وبصم عليه من مدة جامدة.
في شهود يعني؟
على أساس إنه نعم؟
في شهود على ذلك إن هو مش ابنهم يعني.
في العم والخال. ابن العم والخال شهود على الإقرار ومرسوم عليه منه من المتوفي سليم، والشهود الست اولاد من سن 18 حتى 33 سنه تحت الوجود.
طيب حاضر. الصوره وضحت بالكامل حبيبي عشان وقت البرنامج. الله يرضى عنك ويحفظك في امان الله. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
نعم اتفضلي. اتفضلي.
بقول لحضرتك بص، انا عندي السكر وباخد بقلب انسولين.
شفاك الله عافاك.
انسولين بشتريه من الصيدليه، ماليش تامين. زوجي ليه تامين وبيجيب لي الشام، بس ما بيجيبوش من التامين عشان بيوقف طابور وكده، ما بقدرش اروح اجيبه وبيشتري من الصيدليه. فقال لي انا هاخد القلم بتاعك واروح للتامين واقول لهم انا باخد انسولين عشان اجيبه ليكي. فهو فعلا خد الألم وراح للدكتور عشان عمل له تحليل سكر في التأمين. فلما عمل له تحليل سكر سكره طلع عالي، قال له يا حاجة هكتب لك أنسولين تاخد برشام الأنسولين. قال له باخد أنسولين وباخد بالألم ده، الألم ده كان بتاعي أنا. قال له باخد بالألم ده. قال له بتاخد كام واحدة؟ قال له على اللي أنا باخده. قال له طب خلاص يا حاج ليك علبتين ده مدعم، لا يا إما اديك أنسولين اللي بيتاخد بالإبرة، لا إما لو عايز الألم ده مدعم هنديك إيه علبة تدفع حقها 90 جنيه وعلبة مجانا. فجاب لي علبتين. فقلت له طب وانت جبته ده؟ قال انا قلت له انا باخد بالقلم ده وباخد بالسليم. قلت له طب ما كتبلكش برشام ليه؟ وانت وانت ما جبتش برشام؟ قال لي لا انا برشام هشتريه من بره، انا هجيب لك بدل البرشام والسليم اللي كده.
طيب.
قال لي يجوز بس بالله عليك فدني لان انا جبت الانسولين وفعلا انا مش عايز اخده.
لكن هو طلع مريض سكر الله يشفيه هو كمان.
هو مريض سكر وانا مريض السكر، بس انا ماليش تامين، هو دي ليه تامين. والمفروض ياخد علاجه من التامين بس هو ما بيجيبوش.
حاضر.
عشان هو راجل كبير مسن عنده 67 سنة. فبيقف في الطابور فبيشتري برشام من الصيدليه.
شفاء الله عافاه وياك. حاضر.
قلت له العلبه انا جايبها ب 150 من الصيدليه. قال لي انا هجيب لك بدل برشام بتاعي وانسولين وتاخديه انت.
حاضر.
فبقى يجيب انسولين بس انا مش خايف اخده. لاني انا سالت قالوا لي لا حاجه مش بتاعتك تاخديها ليه؟
طب شيخنا يعني يجيب.
هو جاب الانسولين على اساس ليه هو بس سيدوني انا.
انا فهمتك جيدا. حاضر. فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، اتفضل.
يا شيخ أحمد ازي حضرتك؟
في نعم والله، اتفضل يا
فندم. عليكم السلام.
نوقف التلفزيون
وفضل. حضرتك أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول أنا حضرتك أنا اشتريت عربية دفعت المقدمة في المعرض والبنك كمل لي ثمنها. وبسدد أقساط للبنك. فهل ده جائز ولا لأ؟ السؤال الثاني بعد إذنك.
اتفضل يا فندم.
ايوه يا فندم.
نعم.
حضرتك العربيه دي انا مشغلها يعني شغاله يعني العربيه دي هل يجوز عليها زكاه ولا لا؟
حاضر.
بعد اذن حضرتك في حاجه كمان بعد اذنك يا احمد لو سمحت.
اتفضل.
حضرتك بس انا كنت عايز اقول لحضرتك ان انا مبتلى دايما في الرزق واخيرا في الصحه يعني. علما بان انا ملتزم بفضل الله يعني.
ربنا يحفظك.
فهو انا يعني في اوقات مقصر بس مش للدرجه اللي هي بس مبتلى دايما في الرزق والكلام ده كله. فعايزين افاده من الشيخ ان شاء الله.
ربنا يحفظك والمسلمين جميعا. حاضر في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الثالث للشيخ احمد، هل
لا هات الاسئله من الاول يا استاذ محمد انا ما سمعتكش خالص.
كان نعم اذا كثر 10 اول من ذي الحج خرجوا الى الناس يعني في الاسواق يكبرون جحرا. بارك الله فيك يا
استاذ محمد. استاذ محمد.
نعم يا شيخ بارك الله فيك.
حضرتك انا ما سمعتكش خالص، هات الكلام من بدايته الله يرضى عنك.
عن ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو هريره رضي الله عنهم انهما كانا اذا جاء العشر الاول من ذي الحجه خرجوا الى الناس في الشوارع والاسواق يكبرون جحرا.
حاضر. امان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه. البعض ايضا يسال عن حكم المبيت في منى. وخاصة يعني مع مراعاة الزحام الشديد في هذه الأيام. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المبيت في منى واجب عند جمهور الفقهاء وهو سنة عند الحنفية عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرت في إجابة سؤال المبيت بمزدلفة أن جمهور الفقهاء لم يجدوا دليلا يستدل به على وجوب المبيت في منى إلا هذا الدليل ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فيقولون هو بات في منى أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم. وسبق أن ذكرت أن علماء الأصول يقولون فعله المجرد ليس دليلا على الوجوب، لكنهم أيضا يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعمه العباس أن يبيت في مكة هذه الليالي أو هذه الأيام من أجل السقاية وإذنه استثناء من وجوب. لكن في كل الأحوال ليس عندنا نصوص قولية مثلا فيها إيجاب المبيت في منى، يعني لم يرد نص بوجوب المبيت في منى نص قولي، ولا ورد نص بمعنى النهي عن ترك المبيت في منى. وبالتالي ذهب بعض الحنفية أو ربما هذا هو المشهور في مذهبهم إلى أن المبيت بمنى من السنن وليس من الواجبات ولا من الأركان. وعلى هذا كانت فتاوى علماء الحرمين الشريفين في السنوات الأخيرة نظرا لشدة الزحام. كانت فتاوى الشيخ هنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في آخر أيامه، في آخر عمره، آخر سنتين أو ثلاثة من حياته عليه رحمة الله، كان يفتي بأن من لم يجد لنفسه مكانا في منى، ملوش سكن في منى، ولم يجد مكانا لائقا بسكن الآدميين في منى، ما يروحش يتسكع في الطرقات أو ينام على نواصي السكك والشوارع والشرطة تطارده من هنا أو من هنا والناس يدوسون عليه أو على متاعه، ويعرض نفسه للخطر في وسط زحام شديد وشدة حر معروفة، فمن كان هذا حاله فإنه يسقط عنه هذا المبيت حتى ولو كان واجبا، لأن الواجب يسقط بالعجز ويسقط بالإعصار. وكما يقول علماء الأصول وعلماء الفقه أيضا في قواعدهم الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، فحيثما وجدت المشقة فإنها جالبة للتيسير، وبالتالي إذا وجد الإنسان لنفسه مكانا لائقا بسكن الآدميين فإنه يجوز له في هذه، فإنه عليه في هذه الحالة أن يبيت في منى ليالي التشريق، سواء كان بات الليلة بالكامل يعني من الغروب إلى الفجر، أو أخذ مكسا طويلا في منى، بمعنى أن المبيت في منى له معنى آخر ألا وهو طول المكس، فيجلس مثلا من عند الغروب إلى منتصف الليل أو منتصف الليل إلى الفجر، أو ساعة من النصف الأول وساعة من النصف الثاني في الليل، يعني يأخذ ساعة من نصف الليل الأول وساعة من نصف الليل الثاني، كل هذا يقع عليه معنى المبيت حسب الحال وحسب الواقع. أما من لم يجد لنفسه مكانا أصلا في منى مع شدة الزحام وشدة الحر وإلى آخره، فإنه يسقط عنه هذا ويبيت حيث أراد، سواء في مكة ولا في منطقة قريبة كالعزيزية أو غيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يكتب لنا جميعا الحج وأن يتقبل الحج من جميع الحجيج هذا العام آمين. وفي كل عام آمين يا رب العالمين. رمي الجمرات أيام التشريق، متى يبدأ رمي الجمرات شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالطبع مسألة رمي الجمرات أيام التشريق هي الاختبار الأصعب للحجيج في مناسك الحج بالكامل. ليه؟ لأنه فتاوى أهل العلم بصفة عامة والحنابلة علماء الحرمين الشريفين بصفة خاصة كانت إلى وقت قريب جدا توجب الرمي عند بعد الزوال مباشرة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال جابر بن عبد الله رمى الجمرة بعد الزوال، يعني بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كان هؤلاء الملايين المليانة تقف على خط واحد فور أن يميل تميل الشمس عند الزوال، فينطلق هؤلاء في موجات هادرة من البشر لرمي الجمرات، ظنا أن هذا هو الوقت المفروض، لا وقت قبله ولا بعده لرمي الجمرات. والحقيقة أن هذا الوقت من ناحية الأدلة الشرعية لا يعدو أن يكون هو الأفضل أو هو السنة مثلا، موافقة لسنة، موافقة لفعل النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن هذا هو الواجب أو أن هذا هو الفرض أو أن من رمى في غير وقت الزوال يعني قبله أو على مدار اليوم يكون رميه باطل، فإن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم من أصحاب الأقوال المعتبرة. ولذلك تخففت الفتاوى في الفترة الأخيرة وأصبحوا يرون كما يرى المالكية والشافعية جواز الرمي قبل الزوال ولو من بعد طلوع الشمس في هذا اليوم، ويرى الحنفية جواز الرمي إلى الليل. وبالتالي أصبحت المدة الزمنية لرمي الجمرات على مدار اليوم بالكامل، وهذا في الحقيقة ما كانت تفتي به دار الإفتاء المصرية منذ فترة طويلة، وإلى اليوم طبعا تتبنى هذا القول، ألا وهو مسألة التيسير في رمي الجمرات على مدار اليوم، وأن الرمي وقت الزوال لا يعد أن يكون سنة مستحبة إن استطاعها ولم يجد ما يخشى من شدة الحر والزحام فخير وبركة. أما إن كان معه كبار سن أو معه ذوي احتياجات خاصة أو معه نساء أو هو يخشى على نفسه شدة الحر والزحام، فحينئذ يقال له المشقة جلبت لك التيسير، فيجوز لك أن ترمي من أول النهار، ويجوز لك أن يمتد معك وقت الرمي إلى آخر الليل هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ حسن، والمشكلة التي ذكرها أن الرجل وجد، الله يرحمه، وجد طفلا في الشارع وكتبه على اسمه وتبناه. الآن هذا الشاب يطالب بالميراث، الأولاد هذا المتوفى الله يرحمه ويرحم زوجته من 18 ل 33 سنة وقت ما حدثت هذه الحادثة، وأيضا العم والخال شهود على هذه الواقع، فهل من حق هذا الشاب أن يطالب في الميراث في هذا المتوفى رحمة الله عليه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل للمتوفى واسع رحمته، وأن يسكنه ربنا عز وجل فسيح جناته. والرجل ما أراد إلا خيرا حينما يعني وجد هذا الطفل،
وإن أخطأ
وإن كان أخطأ في الطريقة الرسمية، ألا وهو كتابة الولد باسمه وإلحاق نسبه به، ولا شك أن هذا هو الخطأ الذي وقع فيه وهو التبني. والله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن الرجل يشكر على أنه تبناه تربية وإعاشة ونفقة وإلى آخره، مع الوضع في الاعتبار أنهم أحسنوا هو والمحيطون به وقت الحدث، إن هم كتبوا هذا الإقرار الذي وقع عليه المتوفى عليه رحمة الله، وأشهد عليه أبناؤه وبناته، وأشهد عليه العم والخال أن هذا الولد ليس ابنه في الحقيقة، يعني هو لا يلحق بنسبه حقيقة، فبقي الولد أجنبيا عن هذه الأسرة بالكامل، هو أجنبي عن هؤلاء البنات، وهو أجنبي عن هؤلاء الأبناء. ويكفي هذا الولد أنهم أحسنوا إليه وأنهم أكرموه غاية الإكرام حتى بلغ سن 21 عاما. أما أنه له نصيب في الميراث، نقول هو أجنبي عنهم أصلا، فليس له نصيب في الميراث ولا يحق له أن يطالب بشيء. لكن طبعا الولد معذور، هو يطالب لأنه معاه مستند رسمي أو وثيقة رسمية، ألا وهو أن اسمه في البطاقة ملحق باسم هذا الرجل المتوفى. وللأسف الشديد ربما لو رفع دعوى أمام القضاء المدني ربما يحكم له بناء على صحة هذه الأوراق، وإن كان الإقرار الموجود المكتوب من شهود الواقعة وبعضهم ما زال حيا اللي هم الأبناء والبنات ربما يكون مستندا يجعل القاضي على قناعة أن المسألة مسألة تبني وليست مسألة الحق نسب حقيقي. لكن هو في كل الأحوال أجنبي عنهم، وهو أيضا في كل الأحوال لا حق له في الميراث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا، الأخت المتصلة مريضة مرض سكري ربنا يشفيها، والزوجة أيضا ربنا يشفيه وعافيه، لكنه عنده تأمين وهي ليس لديها تأمين، مسألة الأقلام والأنسولين، وهو استجلب لها هذا عن طريق تأمينه هو، فمن حقها أن تستخدم هذا أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين، لكن أنت محقة في هذا الريب والحرج الذي تشعرين به، إنه الطريقة أنت مش مطمنة نفسيا لها، لأنه في الحقيقة التأمين يخصه هو ولا يخصك أنت، ومظلة التأمين لا تشمل أسرة المؤمن عليه، وبالتالي هو استجلب لك دواء لا من حقه ولا من حقك. ليه؟ لأنه هو لسه ولله الحمد سكره مكتشف حديثا، وهو مرحلة تانية ليس مرحلة الأنسولين، وبالتالي هو يعالج بالأقراص، وأما أنت يعني شفاك الله عز وجل فتتعالجين بالأنسولين، لكنه دلس على الطبيب وتابعه الطبيب في هذا الأمر وصرف له القلم اللي هو يؤخذ به الأنسولين، وصرف له أيضا جرعات الأنسولين. أنا شايف يا أختنا الفاضلة أنه لا حق لنا في هذا الدواء، خاصة وهو من المال العام الذي لا يجوز استباحته إطلاقا إلا ببينة، وهو أشد حرمة من المال الخاص. اطلب العفو والشفاء من الله تبارك وتعالى، واستعينوا بالله على نفقة علاجك، وهو يستقيم مع طبيب التأمين على علاجه هو من الأقراص، لكن لو فاض منه شيء من الأقراص كانت تنفعك فلا بأس من استعمالك إياها، لأنه فاض منه ولا يصرفه زيادة أو تدليسا على الطبيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، أسأل الله الشفاء للجميع. نعم شيخ الكريم، أخونا اشترى سيارة من خلال معرض، ولكن البنك هو الذي استكمل النفقات ودفع، بالكامل ثمن السيارة والآن يقسط للبنك، فما حكم الشراء والبيع شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا عاتب على الأخ بارك الله فيه أنه يسأل بعد أن أتم مسألة الشراء بالفعل. ليه؟ لأنه لو سأل قبل ذلك لقيل له إن البنك الآن أصبح ممولا بقرض لشراء سيارة، وهذا القرض قرض بفائدة قطعا. إنما الحال عكس اللي كان متوقع، ألا وهو أنه فعلا اشترى خلاص. فإذا كان الأمر تم بالفعل وأنت يعني لم يستحضر ذهنك أن تسأل قبل أن تفعل، أو أنك ظننت أن الأمر مباحا وحلال وليس في شيء، فليس أمامنا الآن إلا أن نستغفر الله عز وجل وأن نتوب إليه، رجاء أن يغفر الله عز وجل لنا هذه الزلة وهذا الخطأ. وللأسف الشديد عليك أن تكمل المشوار مع البنك، لأن البنك لا يرحم كما يقولون، والبنك لا يسمح بالتراجع، وربما إمكانياتك لا تستطيع من خلالها أن تسدد كامل الدين للبنك ثم تكون المعاملة مع المعرض. الشاهد استمر وأنت تستغفر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السيارة دي سيارة أجرة وهو مشغلها، يعني أسأل الله أن يوسع علينا وعليه، هل عليها زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه السيارة في نفسها في ذاتها ليست عليها زكاة، لأنها أشبه بأدوات الإنتاج، أما الزكاة فعلى الريع والمال الذي يأتي من تأجيرها وتشغيلها. ولذلك أنا أقول للأخ بارك الله فيه أنه يعين لنفسه، يحدد لنفسه رأس الحول وهو الموعد السنوي لأداء الزكاة على رأس كل 12 شهر هجري. وطبعا بداية النشاط معروفة، من أول ما اشتريت السيارة وبدأت تشغيلها وده بداية النشاط، يبقى على رأس كل 12 شهر هجري هذا موعدك في أداء الزكاة. هعمل إيه على رأس الحول إن شاء الله على رأس السنة؟ هشوف اتوفر معايا من فلوس العربية ومن أي دخل آخر عندي، سواء أنا شغال شغلانة حكومة ولا قطاع خاص ولا غيره، أشوف أنا عند رأس الحول كم من المال مدخر بين يدي، سواء حطه في البنك ولا في البوسطة ولا في جيبي ولا في الدولاب ولا في غيره، أنا معايا النهاردة عند رأس الحول قد إيه. فإذا كان المال اللي عندك في هذا التوقيت يصل النصاب تقريبا لا يقل عن 60,000 حسب نصاب الذهب، فإذا كان توفر معاك عند رأس السنة 60,000، يبقى في هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المبلغ كله بواقع 2.5% عن كل 1025. إنما افرض شفت الفلوس اللي توفرت معاك لقيتهم أقل من 60، 5 ولا 10
أو اللي جاي رايح،
ولا 15 ولا 20 ولا اللي جاي بيروح بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العوض. ففي هذه الحالة ما فيش حاجة متوفرة معاك، أو اللي متوفر أقل من النصاب فلا زكاة عليك، لكن هذا لا يمنعك أن تتصدق وأن تنفق من مالك على سبيل التطوع والصدقة ولو بالشيء اليسير. نعم. فالله تبارك وتعالى يجزي المنفقين خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول أنه مبتلى في رزقه، أسأل الله أن يوسع عليه في رزقه وعلينا وعلى المسلمين جميعا، رغم أنه هو الحمد لله يحافظ على الصلوات ومجتهد في الطاعات، أسأل الله عز وجل أن يوسع عليه والمبارك.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، ومن منا ليس مبتلا في رزقه؟ الناس كلهم يشتكون الغلاء ويشتكون عدم القدرة على كفاية نفقاتهم ومصروفات أسرهم، هذه شكوى عامة عند القاسي والداني على حد سواء. وفي الحقيقة دعني أكون صريحا مع نفسي وصريحا مع الأخ السائل بارك الله فيك، نحن ما أوتينا إلا من قبل ذنوبنا ومعاصينا، فالله تبارك وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
سلم يا رب،
في الدنيا طبعا، ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني وقوعنا في الذنب نحرم بسببه من الرزق. طيب ما احنا ما بنشربش خمور ولا بنسرق ولا بنزني. ايوه ما هي الذنوب مش واقفة عند هذا الحد، الذنوب اوسع من هذا بكثير. عندنا غيبة وعندنا نميمة وعندنا نظرات محرمة الى الاعراض، وعندنا ظلم بعضنا لبعض، وعندنا تباغض وخصام وشقاق مع الاصدقاء، مع الزوجة في البيت، مع الوالد والوالدة، مع الاخوة والاخوات، مع الجيران. عندنا مشاكل كثيرة ومعاصي كثيرة. والإمام ابن عباس لما بيسألوه هي الكبائر 70 قال هي 700 أقرب منها إلى 70، فليس أحد منا منزه من الخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التواب. وبالتالي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب التي يعني تقع منا عفوا أو تقع منا عمدا، فهذه التوبة باب إلى سعة الرزق إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك إنه الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من أوراد القرآن، يكثر من الاستغفار بصفة خاصة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأنا أذكر واقعة ذكرها الشيخ الراجحي حفظه الله وبارك في عمره، وهو من أعلام يعني أصحاب الأموال في المملكة العربية السعودية. أنا سمعته يقص شيئا من سيرته الذاتية، وأن الناس كانوا يسألونه ولسه في بدايات حياته، سبحان الله من أين لك هذا الرزق يعني الوفير، وأنت يعني لست سليل أسرة غنية، لا ورث الوالد ولا ورث الوالدة. فكان يقول والله ما وجدت هذا إلا من أثر الذكر والاستغفار. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله تعالى أن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. أخونا يسأل على الصفحة يقول حكم لفظ سيدنا محمد أو أحد عن أحد الصحابة، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر مثلا. شيخ كريم،
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، هذا هو الأدب العام للمسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومع الصحابة الكرام وآل البيت الأطهار بصفة عامة، لكن هذا على الإطلاق. أما في خصوص الصلاة مثلا يعني التشهد داخل الصلاة، فإن التشهد داخل الصلاة تحكمه قاعدة أخرى، ألا وهي أن الصلاة توقيفية لا يجوز فيها منا زيادة ولا نقصانا ولا تحريفا ولا تبديلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. أما خارج الصلاة فهو سيدنا، نعم هو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر، ده حديث عليه الصلاة والسلام. طيب والصحابة كمان أسيادنا وآل البيت أسيادنا، نعم هم أسيادنا،
رضي الله عنه.
وكان رضي الله عنهم أجمعين، وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا. طب ده عرفناه عشان هو أبو بكر من أشرف الأشراف، وهو الصاحب الأول للرسول، وهو أول من أسلم، ولكن يثني ويقول وبلال سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على بلال الحبشي، نعم، عليهم جميع رضوان الله
رضي الله عنه.
هذا هو الأدب العام للمسلم. وإذا اختل هذا منا في بعض الأحيان فليس عن قصد ولا عن سوء أدب مع هؤلاء، نعم، وإلا فهو سيدنا وهم أسيادنا، نتردى عنهم عليهم جميع رضوان الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال على صفحة البرنامج على الفيش كريم. الآباء والأمهات أحيانا إذا غضبوا أو غضبوا من الأبناء سبوهم يا غبي يا كذا، وربما يصل الأمر إلى الدعاء، فما حكم هذا وما السبيل للتخلص من ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا من أخطائنا في التربية، وليس منا من أحد إلا ويقع في هذه الأخطاء ونظنها يسيرة، وهي للأسف الشديد ربما تكون مؤثرة في بعض الأحيان على نفسيات الأولاد، بل وتأتي بنتائج عكسية، خاصة إذا بدأ الأولاد يصلوا إلى مرحلة البلوغ، ولا أقول إلى مرحلة المراهقة تلك الكذبة المزعومة، لكن إلى قريبا من سن البلوغ. بالإضافة إلى أنه الأدب العام للمسلم أنه ليس سبابا ولا طعانا ولا لاعنا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، لا مع أولاده ولا مع غير أولاده. وبالتالي هذا من أخطاء التربية، وزي ما ذكرت يعني لا يقال للولد يا غبي حتى لا تتردد على ألسنة إخوانه في شأنه، إنه يبدأوا يرددوا أنت أصلا غبي، ولا يقال للآخر أنت أصلا ما بتفهمش فتتردد على ألسنة الآخرين، فالتاني يقول للأولاني وأنت كمان ما بتفهمش، فيكون هذا النوع من نشر بعض الشحناء وبعض الجفاء في التعامل مع أطراف الأسرة، سواء الوالدين من ناحية أو سواء الأولاد والبنات من ناحية أخرى. والأسوأ من هذا كله، أسوأ من التهكم والانتقاص والسب والشتم والكلام ده، الدعاء عليهم، هذا إفساد للأولاد. إنما الواجب الدعاء لهم. رجل جاء يشتكي سوء علاقة ولده به للإمام الحسن، قال أنت تدعو له؟ أنت بتدعي له ولا لا؟ قال أنا أدعو عليه. قال إذن أنت أفسدته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على خدمكم. ليه؟ خشية الإنسان يوافق ساعة إجابة من الله فحينها يندم حيث لا ينفع الندم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا الصلاة يا أستاذ أيمن. أخونا محمد يسأل هل ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون في أيام ذي الحجة شيخ كريم يكبرون الله عز وجل في الشوارع وفي الطرقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هناك آثار متناثرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أذكر، أنهما كان يكبران ويهللان في الأسواق في هذه الأيام، خاصة في أيام التشريق، يعني بصفة خاصة في أيام التشريق اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اللي هي عقيبة يوم العيد. فهذه آثار وردت عنهم، وصحح الإمام حسن الإمام البيهقي بعضها، وحسن الشيخ الألباني في إرواء الغليل بعضها أيضا. ولذلك هذه من هدي هذه الأيام، التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي أيام كل عمل صالح بصفة عامة، والصيام بصفة خاصة، كما ورد فيها حديث عبد الله بن عباس المشهور رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكلمة العمل الصالح جاءت اسم جنس لكل عمل صالح. فلما يجي السائل يسألني هل يجوز الاستغفار في أيام العشر، أقول له يستحب الاستغفار في أيام العشر. الثاني يقول هل يجوز التهليل في أيام العشر، أقول يستحب التهليل في أيام العشر. قيام الليل في الأيام العشر يجوز، أقول مستحب. الصيام يجوز، أقول مستحب. نعم. فكل جنس نعم. عمل صالح هو مستحب في هذه الأيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت أنا كان عندي سؤال. أنا الدورة مش منتظمة عندي، يعني ممكن تقعد بالأربع أو خمس شهور ما تجيليش، ففي الوقت ده ممكن يبقى فيه دم متقطع كده على يعني على أبعاد، يعني مش على طول. وهي ما بتيجي أصلا بتيجي عادي، يعني بتيجي طبيعي، وأحيانا ممكن أكون بصلي ألاقي في دم نازل وكده، فانا مبقاش عارفه اعمل ايه، اعد الصلاه ولا الدم اللي يوقف الفتره دي يبقى دوره ولا ايه، مش عارفه.
حاضر.
وانا برضو رحت للدكتوره وكده، فقالت لي طالما ما فيش اي ضرر يعني سيبها في طبيعتها يعني وكده. ف
واضح الكلام، شيخنا يجيبك. حاضر. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
ايوه ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أم عبد الله. وحضرتك طيبة يا فندم، اتفضلي.
سلام للشيخ تعبان درويش، احنا بنستمتع بكلامه جامد.
الله يحفظك ويسلمك ويسلمه من كل مكروه ونسوء.
أنا شيخ كنت حلمت بسورة البينة إنها لما قراها بس كلها، لأن أنا مش حافظاها بعض آيات منها، الخمس آيات الأولانيين، فعايز أعرف تفسيرها لو سمحت.
حاضر. السلام عليكم.
عايز اعرف قرايتها دي في الحلم حلوه ولا لا.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسال سؤال بس لو
كريم. اهلا ومرحبا، تفضل اخي الكريم.
الله يكرمك. وانا ابويا من سنه 73.
الله يرحمه.
اللهم امين. وامه توفت بعد منه. امه توفت اللي هي جدتي يعني، توفت بعد منه
الله يرحمهم جميعا.
وانا بقى السؤال، انا خدت شقة من 20 سنة ب10,000 اللي هي طلعت الساكن وخدت شقة ب10,000.
ده سؤال تاني؟
وبعد كده نعم؟
ده سؤال تاني ولا مترتب على الكلام الاول؟
لا لا، هو السؤال الاخير ده بقى، هو السؤال ده.
اه.
ان انا خدت الشقة من 10 سنين ب10,000 كجار يعني كده، طلعت الساكن. وبعدين دلوقتي انا بعتها تمليك، هل جدتي ترث؟ وعيالها ماتوا، يعني هي ماتت وعيالها برضه ماتوا. مفيش غير عيالها بقى.
هي الشقة دي في بيت في بيت الجدة يعني؟
في بيت ابويا.
في بيت والدك، ووالدك توفي قبل جد الجدة بسنوات طويلة. هي ماتت بعده.
تقريبا سنوات قليلة يعني، اه هي ماتت بعده.
اه تمام، ده الشاهد، الله يرحمهم جميعا، حاضر.
اللهم امين. شكرا استاذ.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا.
لو سمحت عايزين نعرف الوضحية.
أيوة.
هل يشترط السن أو لا؟
حاضر. فمن الله.
الشيخ
شعبان. حاضر، الله يسلمك ويسلمه، ربنا يحفظكم جميعا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، في نعم لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
يا رب يدمها على حضرتك.
وعليك وعلى الامه جميعا، اتفضلي.
بلغ سلامي لفضيله الشيخ.
الله يسلمك ويسلمك.
يا رب يخليك ويديك الصحه.
الله يا اللهم
حضرتك. انا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاولاني حضرتك، انا معايا مبلغ من المال اديته لجوز اختي بيشغل، وهو بيديني عليه مبلغ، بس هو المبلغ ثابت، وهو بيقول لي انا مسامحك، واهم حاجه انت كمان تكوني مسامحين في المبلغ ده، يعني ما بيقوليش ولا خساره ولا مش خساره، هو بيبيع بيه خشب، بيبان وشبابيك.
طيب.
حاجات ادوات النجار، فهو بيقول لي هو ما بيخسرش يعني، لكن هو انت اهم حاجه تكوني
واضح السؤال. لو في سؤال تاني حاضر. حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، زياره القبور، هل الارواح بتتقابل كل مره او كل يوم بتقابل المتوفي، بيقابل اللي رايح له لو حتى راح له كل يوم، ولا خميس وجمعه بس؟
حاضر،
شكرا شكرا.
امان الله. مع الاتصال الاخر، السلام عليكم. فامان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد.
في نعم والله الحمد لله، الله يرضى عنك.
الله يخليك. عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
عايزه اسال الشيخ لو سمحت، هو الدعاء بعد الاذان بين الصلاه والاقامه، ولا لاقامتي انا لما صليت اي وقت؟
حاضر.
وادعي لوالدتي ربنا يعفو عنها ويشفيها يا رب، يكرمها
يا رب، يشفيها ويعافيها يا رب.
اللهم امين. شكرا يا استاذ احمد، السلام عليكم.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ نعم. شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. اختنا يعني مساله العاده او الدوره الشهريه مش منتظمه معها، واحيانا ينزل عليها بعض الدم اثناء الصلاه، فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا كنت سأذكر ابنتنا السائلة بارك الله فيها أن هي تذهب إلى طبيبة النساء حتى يعني تستشيرها في هذا الأمر.
ذهبت.
وهي ذكرت أنها ذهبت بالفعل، والطبيبة قالت يعني خلي الأمر يعني إيه طبيعي، ولا داعي للتكلف وشيء من هذا القبيل. لكن أقول لابنتنا السائلة، أنت تعرفين موعد دورتك وإن تباعدت. هي بتيجي مثلا أوائل كل شهر أو أوسط كل شهر أو آخر 5-6 أيام في الشهر. أنت عارفة المرات التي جاءت فيها الحيضة الشهرية متى تأتي من أيام الشهر. في هذه الأيام من كل شهر إحنا بننتظر، جت خير وبركة، ما جاتش خلاص إحنا أنت طاهرة ولا الحمد تصلي وتصوم وكل شيء. يوم ما تيجي بعد 3-4 شهور في نفس هذه في نفس هذا الموعد، خلاص كده حيضه تمتنعي فيها عن الصلاه والصيام وغيره. طيب لو نزل دم عليك في غير هذه الاوقات غير وقت الدوره، مثلا الدوره بتيجي اول اسبوع في الشهر، نزلت هي في الدم ده نزل في نص الاسبوع نص نص الشهر او في الثلث الاخير من الشهر، خلاص هذا ليس في موعد الحيضه. فاي دم ينزل عليك في غير الموعد اللي تعودت عليه في المرات التي تاتي فيها الحيضه ما دام في غير وقتها، اذا هو ليس من الحيض في شيء، هذا نوع من الاستحاضه لا يمنعك من الصلاة والصيام. فعليك أن تتحفظي وأن تستنجين وتتوضعين لكل صلاة مكتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة قال أخونا: قبل ما أحج قلت قبل ما أحج يعني قلت إن شاء الله من غير مقاطعة هبقى أذبح أضحية كل عام لو حجيت، فنظرا للظروف الاقتصادية والغلاء يعني المال أخذت المال اللي مدخر للأضحية، يعني هو أخذ المال وما دبحش، فهل عليه شيء؟ لأنه هل هذا يعد نذرا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول الأخ السائل: النذر يحتاج إلى عقد النية عزيمة عزما، إنما مسألة يعني تعليق الأمر على المشيئة معنى ذلك أنه ليس في معنى العزم وليس في معنى النذر. وبالتالي إن تيسرت لك الأضحية فبها ونعمت، وهي كده كده سنة مؤكدة على القادر. وإذا لم يتيسر لك في عام أو في أعوام فلا بأس في هذا، فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما الصاحبان الجليلان الكبيران كان يتركان الأضحية عمدا في بعض السنوات لئلا يظن الناس فيها أنها واجبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني أخونا بما أنه قدم المشيئة لا وزر عليه، لأنه يقول
لا شيء
هل علي وزر أم لا.
لا لا شيء
لا شيء عليه. سؤال آخر شيخي الكريم: الحمد لله قمت بالحج من قبل، وعندما توفي أبي نويت أن أول حجة يرزقها الله عز وجل لي ستكون لأبي، فهل هذا يعتبر نذرا؟ وهل لي أجر في هذا الحج مع العلم أن تكاليف هذا الحج من زوجي بأختي التي تسأل؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة: إن تيسر لكم، إن يسر الله لك بهذه الحجة فهي إن شاء الله ستكون عن والدك عليه رحمة الله تعالى، ما دمت قد أديت الفريضة عن نفسك أولا. وأما إن كنت تسألين عن الأجر فالأجر إن شاء الله عز وجل شراكة لك مع زوجك، لأنه هو الذي يكلف وأنت التي تبذلين الجهد، والحج عبادة مركبة من مالية وبدنية، فأجر البدنية عليك وأجر المالية له إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله رأت في المنام أنها تقرأ سورة البينة وهي لا تحفظها لكن تحفظ بدايتها فقط، شيخ كريم هل لها تأويل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: بارك الله فيك، نعم هذه الرؤية، فالإنسان إذا رأى نفسه في المنام على عمل صالح، رأى نفسه يصلي أو رأى نفسه يتوضأ أو رأى نفسه يقرأ القرآن أو رأى نفسه يقرأ آية الكرسي أو يستغفر الله أو يسبح أو رأى نفسه في مسجد أو رأى نفسه في العمرة أو في الحج، كل هذه الرؤى رؤى طيبة جدا ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني ويجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فإذا كنت تحسنين قراءة القرآن فاقرأي وأجرك على الله عز وجل، وإن كنت لا تستطيعين قراءة القرآن وحدك فيمكنك أن تستعوضي عن هذا بسماع كثير للقرآن الكريم، فأجر السامع كأجر القارئ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يقول: توفي أبي قبل جدتي الله يرحمها، هي كمان توفيت وهو كان معاه شقة كان مأجرها وبعد كده أخرج الساكن وباعها الآن، هل لأبناء الجدة اللي هم الأعمام والعمات ميراث في هذا البيت أو هذه الشقة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت الشقة ملكا للأخ السائل فبالتالي هم ليس لهم نصيب، أما إذا كانت ملكا للوالد المتوفى عليه رحمة الله وهو الغالب في صيغة السؤال، فلا شك أن وفاة الوالد أولا ويعني في حياة أمه، فالأم في هذه الحالة لها ميراث في ابنها المتوفى، إن كان عنده أولاد فلها السدس، وإذا لم يكن كان عنده أولاد في هذه الفترة فسيكون نصيبها الثلث، وبالتالي نشوف بعد كده ورثت هذه الجدة في هذا السدس اللي هو نصيبها من ميراث ابنها المتوفى، ويقسم على هؤلاء الورثة حسب القسمة الشرعية. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هم لهم في أمهم في اللي هي الجدة
طبعا
يعني.
طبعا الله طبعا الله في نصيبها
اللي نصيبها
اللي هو السدس
في الأب المتوفى اللي هو والد الأب الأخ المتصل
في ابنها المتوفى
في ابنها والد المتصل المتوفى اللي هو ابن
ابنها الحاج الله يعني هي لها نصيب في ابنها المتوفى ونصيبها يقول إلى ورثتها. مين هم ورثتها دي حكاية تانية بقى.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. الأضحية هل بالسن أم بتوفير اللحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة.
والله أخونا سائل هذا السؤال ما شاء الله عليه ذكي جدا وفقيه جدا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا ويزيده علما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين.
فإن جمهور أهل العلم يقولون باعتبار السن شرطا في صحة الأضحية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من الماعز ما بلغت سنة فصاعدا، والمسنة من الضأن ما بلغت ستة أشهر فصاعدا، والمسنة من البقر والجاموس أعزكم الله ما بلغت سنتين فصاعدا، والمسنة من الإبل ما بلغت 5 سنين فصاعدا. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لكن بعض المحققين من أهل العلم يقولون بأن العوض عن السن في الإجزاء هو أن تكون الذبيحة وفيرة اللحم، خاصة في هذه الأيام، مش في الأيام دي يعني الأسبوع ده والشهر ده، لهذه الأونة الفترة المعاصرة مسألة عجول التسمين. العجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبلغ 400 كيلو و500 كيلو وهو لم يصل إلى سنتين بعد بسبب العلف أو نوعية الغذاء الذي تعلف به هذه الدواب. وبالتالي إذا وجد الإنسان الذبيحة المجزئة في السن فقد وجبت في حقه، أما إذا لم يجد هذه الذبيحة المجزئة في السن ووجد ذبيحة وفيرة اللحم فإنها إن شاء الله تجزئ، وهذه عوض عن مسألة السن. والقائلون بهذا القول وهو قول معتبر لهم حجة في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ومعلوم أن النفيسة عند الأهل يعني عندنا ما تكون وفيرة اللحم، والغالية ما تكون أيضا هي وفيرة اللحم. فإن شاء الله اللحم ووفرته يغني عن السن حال عدم وجود المجزئة في السن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، الوقت يعني دقائق قليلة جدا متبقية. الأخت معها مبلغ من المال وأعطته يعني لقريب يستثمره، يعطيها مبلغا ثابتا كل شهر، لهو هي تقول أنه ما بيخسرش الحمد لله رب العالمين، فما حكم هذا المبلغ؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم هي كان بودنا أن تكون المعاملة أضبط من هذا، من هذه الطريقة، إنه الرجل يشوف مبلغنا يساوي قد إيه أسهم في تجارته ويعطينا على قدر هذه الأسهم. لكن على العموم إذا كان الأمر مبنيا على المسامحة ومبنيا على عدم الاشتراط المسبق فإن شاء الله عز وجل يكون الأمر أصله الإباحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأرواح تتقابل كل يوم في قبورها ويستقبلون الجدد من الموتى، أم يوم الخميس والجمعة، أم أن هذا لا يحدث أصلا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله هو بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله، ابن تيمية ذكر هذا في المجلد 24 أظن في الفتاوى اللي هو كتاب الجنائز فيما أذكر. نعم أيوة. والشيخ الإسلام ابن القيم ذكر هذه المسألة في كتاب الروح تقريبا من مؤلفاته والله أعلم، أن الأرواح تتلاقى وأن الأرواح تستأنس، أرواح الأموات تستأنس بزيارة الأموات لها، زيارة الأحياء لها. يبقى إحنا لما تشرع لنا الزيارة تشرع لغرضين، الغرض الأول العظة والاعتبار من ناحية، والغرض الثاني أن يأتنس الأموات بزيارتنا وأن ينتفعوا بدعواتنا وصدقاتنا واستغفارنا هناك. لكن هذا لم يحدد بيوم جمعة ولا خميس، ولم يحدد بيوم عيد أضحى ولا فطر، إنما هذا على الأمر المفتوح كما يقولون. فهذا في كل يوم تجوز الزيارة، وبالتالي يستأنس بزيارة الأحياء مع الأموات، وأرواح الأموات تتلقى إذا كانت في برزخ واحد، يعني هم أهل جنة في أهل جنة خلاص هؤلاء يتلقون، لو الآخرين والعياذ بالله في أهل نار أهل نار في أهل نار فهؤلاء يلتقوا، لكن لا يلتقي أهل الجنة بأهل النار ولا أهل النار بأهل الجنة. هذا خلاصة تقريبا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله فيما أذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء يكون بين الأذنين أم الأخت وقتما أقامت الصلاة يكون دعاؤها؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات وقت ما بين الأذان والإقامة. الأذان خلاص دي الأمة كلها بتؤذن والمساجد بتؤذن، طيب والإقامة؟ الإقامة متى أقمت لنفسي الصلاة؟ الفترة دي إن قصرت أو طالت هي فترة ترجى فيها إجابة الدعوات. بل إن بعضا من أهل العلم يقولون أنه يستحب مش فرض يا جماعة ولا واجب، يستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يؤذن لنفسه وأن يقيم الصلاة لنفسه. فإذا فعلنا هذا يبقى الوقت اللي ما بين الأذان والإقامة في المسجد وإقامتنا في البيت، أو ما بين أذننا إحنا وإقامتنا إحنا، هذا من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المرأة إذا أصابها الصلع ربنا يشفيها رب العالمين، هل لها أن ترتدي باروكة لزوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان الحال معلوما للزوج فيجوز لها في هذه الحالة أن تلبس الباروكة في وقت محدد، يعني في أوقات بقدر وليس على طول الوقت، يعني ليس بصفة الدوام، وهي في هذه الحالة تكون كالمكياج الذي يوضع ساعة أو ساعتين وقت اللزوم كما يقولون، وبعدين المرأة خلاص تغسل وشها وانتهى الأمر، فهو أشبه بالزينة المكتسبة المؤقتة. أما أن تلبس الباروكة على صفة الدوام فإن هذا هو الوارد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في هذه الحالة تكون الواصلة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حج العمالة جائز؟
باختصار يعني جائز إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا
خاصة إذا كان مسموحا للعمال بأداء النسك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه.
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى نلتقي الليلة في 11 مساء بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية، مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.